بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التوحيد السلفية بمدينة رداع أن تقدموا لكم هذه المادة.
ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات،
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
فأما المهلكات فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلن. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام.
نصائح وتوجيهات من قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، سجلت بتاريخ 29 من جماد الأول لعام 1436 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. أما بعد، أخرج الإمام الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. حسنه العلامة الألباني. ونقف مع العبارتين الأولى من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. قال عليه الصلاة والسلام: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات
فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق أو خشية الله في السر والعلن. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الثمرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فشح مطاع، هذه المهلكة الأولى التي تهلك صاحبها ربما في الدنيا والآخرة، وهو البخل. البخل عما أوجب الله، وسواء كان البخل في الواجبات كالنفقات والزكوات أو المستحبات فهو مذموم بكلا نوعين. وقيل الشح هو الحرص على حق الغير كما سيأتي. إن الله سبحانه وتعالى امتدح الكرماء وذم البخلاء، قال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في سياق ذكر صفات المتقين، وبين أن الفلاح والنجاة هي الوقاية من البخل، والهلاك الوقوع فيه. قال الله في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال سبحانه: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذي يبخل ضر نفسه وحرمها ثواب الله، ولم يضر الله شيئا، بل لم يضر الفقراء، فالله سيغنيهم من فضله، والله ليس بحاجة إليه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال سبحانه: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل هذا المال طوقا على رقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. إن الإنسان خلق هلوعا، يفسرها ما بعدها: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الهلع من صفات الإنسان، وهو عدم الصبر عند الشر، والإمساك والبخل في النفقات إلا المصلين، فليست هذه صفاتهم. ليس البخل من صفات المصلين الذين يؤدونها كما أراد الله سبحانه وتعالى، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الآيات جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح سواء كان البخل أو الحرص على أموال الآخرين يدفع صاحبه إلى سفك الدماء، سبب حملهم على أن سفكوا دماءهم واستباحوا واستحلوا محارمهم، بمعنى أنهم وقعوا في المحرمات. فهكذا ترى الفتن وترى سفك الدماء من الحريصين على الدنيا وعلى الجاه وعلى الملك وعلى المناصب، لأن هذا سيحملهم على سفك الدماء، وتصير الأنفس رخيصة عندهم، لا يبالون بالنفس التي حرم الله. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهكذا قال بعضهم: البخل سبب للتقاطع والتهاجر الذي هو السبب لسفك الدماء، والسخاء والكرم سبب للألفة والمحبة بين الناس، لا سيما الأغنياء والفقراء. كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. وجاء عند الإمام البخاري في التاريخ وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع بمعنى أنه يجزع ويتضجر عند ذهاب المال، وحريص على جمع المال، يجمع الأموال فلا يشبع من جمعها، ثم ينظر غيرها وهكذا يبخل على الفقراء والمساكين ولا يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه المهلكة الأولى: البخل في الفرائض، في الزكوات، في الواجبات، في المستحبات. المهلكة الثانية: وهوى المتبع. صاحب هوى يتبع هوى، هذا هالك. وهل أهلك الناس إلا أهل الأهواء؟ أهل الأهواء بأهوائهم أهلكوا الحرث والنسل بسبب تعصبهم لآرائهم وبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا سمى الله الهوى إلها يعبد، سمى الله الهوى إلها يعبد من دونه سبحانه. قال الله في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ طمس الله على بصره وعلى بصيرته وعلى قلبه وعلى سمعه بسبب أنه اتبع هواه. ما رآه حسنا أخذه، وما رآه قبيحا تركه، وإن وافق الشرع أو خالفه، المهم أنه يوافق هواه. وهذا الصنف من الثلاثة الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة: شح مطاع، وهوى متبع، وإمام ضلالة. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. قال الله في كتابه الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. ومن أضل ممن يتبع هواه؟ لا أضل ممن يتبع هواه ويترك الدليل. قال الله في كتابه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جاء من حديث أبي ذر وحسن علامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد أن تجاهد هواك وتجعله منقادا للكتاب والسنة على فهم السلف الأمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، ولا يقدر أحد أن يجاهدهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا ثم يخرج إليه. والهوى كما قال المناوي رحمه الله تعالى هو أن يطلب الرجل المنزلة في قلوب الخلق من أجل الجاه والمنصب، وهذا أهلك أكثر الناس. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: الذي يجاهد، الذي يتغلب على هواه أشد من الذي يفتح مدينة وحده. نعم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، ولو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يا صاحب الهوى، كيف تتبع هواك؟ وموسى بن عمران لو وجد يتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل وينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية بشريعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتباع الهوى مهلكة للعبد، مهلكة. والابتعاد عن الدليل ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه المهلكة الثالثة: أن يعجب المرء بنفسه وبعمله وبكلامه وبقوله وبجاهه وبماله وبعلمه إلى غير ذلك، فذاك محبط للأعمال. ولهذا جاء من حديث أنس عند الإمام البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر، ما هو أكبر من ذلك؟ العجب. والعجب المعجب بنفسه هو أن يرى نفسه بعين الكمال والاستحسان والاستعظام، وينسى من منة الله عليه ويحتقر الآخرين. وثمرته أن يقول: أنا وأنا وأنا، كما قال إبليس: أنا وأنا وأنا. ونتيجته الترفع على الناس والتصدر في المجالس وأن لا يرد قوله أحد، وهذا أهلك كثيرا من العلماء العجب. ومنه أن يعجب برأيه، أن يعجب بفتواه فلا يتنازل عنها ولا يقبل كلام الغير، وإذا ظهر له الحق لا يرجع إليه. هذه من علامات المعجبين. خسف الله بقارون لأنه أعجب بعلمه، وخسف الله برجل لأنه أعجب بجماله، وهزم المسلمون في غزوة حنين لأنهم أعجبوا بكثرتهم، وأحبط عمل رجل من الصالحين فدخل النار لأنه أعجب بصلاحها. فانتبه يا عبد الله، قد تكون صالحا، قد تكون قانتا، قد تكون صائما، قد تكون حاجا، لكن هناك مرض يحبط هذه الأعمال كلها وهو العجب. لا تعجب بعملك، لا تقل أنا أحسن من غيري، أنا ما ظلمت أحدا، أنا وأنا. كان السلف الصالح صوام قوام مجاهدون للأعداء، ومع هذا يخافون ألا يتقبل الله منهم. هذه علامة من علامات القبول. قال الله في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون ألا يقبل الله منهم، وقد صاموا النهار وقاموا الليل وجاهدوا الأعداء. قال الله عن قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته ونفسه. الجمة هو الشعر الوفير الذي يصنعه كثير من الشباب من باب الفخر والخيلاء، لا من باب اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. قد أعجبته نفسه وجمته وبرداه مرجلا رأسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. قال الله: ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب أن رجلا منهم قال: لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثير لن نهزم اليوم، وكانوا أكثر من المشركين، فكانت الهزيمة في أول المعركة ففروا فنصر الله القلة الذين بقوا على الكثرة. وهذا رجل أعجب بصلاحه واستحقر صاحبه المذنب فدخل النار. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجلان من بني إسرائيل متواخيان، كل قاصد عمل، هذا في باب الخير وهذا في باب الشر، مجتهد في العبادة ومذنب، فقال المجتهد المذنب: أقصر. قال: دعني وربي. ثم جاء اليوم الثاني فرآه في ذنب أكبر فاستعظمه، قال: أقصر. قال: دعني وربي، أبعثت علي وكيلا أو رقيبا؟ فأخذه العجب فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا تدخل الجنة. الخطأ هنا أنه أعجب بعمله وتألى على الله ألا يغفر لفلان وضمن نفسه، وليس الخطأ أنه أنكر عليه ووعظه ونصحه فقبضهم الله فجمعهما عنده فقال لذلك المعجب: أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: ادخل برحمتي الجنة. وقال لذلك: خذوه فاذهبوا به إلى النار. وفي رواية في مسلم أن فلانا قال، أن رجلا قال: لن يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحببت عملك. قال بعض الشراح: ذلك الرجل المذنب كان يعمل الذنب فيستغفر، أو وفقه الله للتوبة فتاب فغفر الله له وأحبط عمل ذلك الرجل الصالح بسبب إعجابه وتأليه وحلفه على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أخذنا الثلاث المهلكات وبقيت الثلاث المنجيات. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل من هدي القرآن، أنه يحذر من الشر ويدل على الخير، يذكر المتقابلات، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر المؤمنين فيذكر المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلن. المنجية الأولى العدل وقول الحق في كل الأحوال، في حال الغضب وفي حال الرضا، الذي يحمل على هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو امتثال أمر الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يقول الحق ويقول العدل حتى في خصمه وعدوه. قال الله في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يحملكم بغض أعدائكم، لا يحملكم على أن ألا تقولوا الحق، لا يحملكم بغضهم على السكوت على الحق، ولكن قول الحق ولو في عدوك، قول الحق والعدل ولو في نفسك وفي والديك. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله إماما عادلا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا القصد في الغنى والفقر، وهو التوسط والاعتدال في الإنفاق، فلا يحمله غناه على النفق في المحرمات والتجاوز، ولا يحمله فقره على منع الحق، الاعتدال. قال الله في كتابه الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط، لا ينفق فيصلوا إلى حد التبذير، ولا يقترون حد فيصلون إلى حد البخل. وقال البغوي: ذكر بعضهم أن الإسراف هنا النفقة في الحرام، وأن الإقتار هنا هو البخل في الواجب. وهذا يحصل، إن من أرباب الأموال، إن من الأغنياء من يضعون أموالهم في المحرمات، بل ويحسبون أنهم قد أنفقوها في سبيل الله، الذين ينفقون في تأجيج الفتن، الذين ينفقون في المنتديات وفي أماكن القمار وفي الخروج على أولياء الأمور وفي المظاهرات، كل هذا من الإسراف الذي أنفق ووضع المال في غير حلة، هذا من الإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وعلى المعنى الآخر قال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تبذر. وهكذا لا تكن بخيلا كمن ربطت يده إلى عنقه، ولا تبسطها كل البسط فتنفق فوق طاقتك أو تبذر، ولكن اتخذ بين ذلك قواما. كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس: اللهم أن يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك العدل في الغضب والرضا. المنجية الثالثة خشية الله في السر والعلن، هذه من علامات النجاة، أن يكون العبد خائفا قانتا لله على حالة واحدة في ليله وفي نهاره، في سره وفي جهاره، في سفره وفي حضره، في الليل والنهار والسر والجهار. الذي يحمله على ذلك هو خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال الله في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أي يخافون ربهم في غياب الناس، في غياب أعين الناس يخافون الله. الله وعدهم بمغفرة وأجر كبير. من الناس من تراه صالحا أمام الناس، فإذا كان في الخلوات انتهك المحارم وعمل الموبقات، هؤلاء يحبط الله أعمالهم، بينما الأول كانت مراقبته لله، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. درجة الإحسان أن تخاف الله في السر والعلن. جاء من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ليأتين رجال يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. حسنات مثل الجبال تصير غبارا متطايرا لا تنفع صاحبها. قال ثوبان: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال: هم أناس من جلدتكم أو من إخوانكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا غابوا عن أعين الناس ارتكبوا المحرمات وفعلوا الفواحش والموبقات وآذوا المسلمين، هؤلاء يجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. فالله الله عباد الله في مراقبة الله في السر والعلن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.